الرصد العسكري برنامج إخباري تحليلي يسلط الضوء على كل ما يتعلق بالشأن العسكري. مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من البرنامج. يتساءل الخبراء العسكريون بمناسبة ذكرى بدء الحرب العالمية الثانية، هل كان هذا النزاع الكوني المسلح هو الأخير على الأرض؟ الأول من شهر أيلول سبتمبر، ذكرى مرور 78 عاماً على اندلاع الحرب العالمية الثانية، وهنا بعد أن عانى العالم بشكل مباشر وغير مباشر من المآسي التي جلبتها هذه الحرب البشرية، بات الجميع إلى وقت قريب واثق من أن الإنسانية لن تعاني مرة ثانية من ويلات حرب كهذه. لكن أصبح من الصعب الجواب على هذا السؤال بنعم في الفترة الأخيرة، حتى أنه يبدو للكثيرين أحياناً أن العالم بات قاب قوسين أو أدنى من حرب مدمرة للكرة الأرضية. كوريا الشمالية أطلقت قبل أيام صاروخاً باليستياً حلق في أجواء اليابان قبل سقوطه في المحيط الهادئ، وأصبحت القبة النووية خطراً حقيقياً يهدد ليس فقط شبه الجزيرة الكورية وجزيرة غوام فحسب، وإنما العالم برمته. فهل نحن أمام حرب عالمية باردة أو ساخنة جديدة فعلاً؟ لا يمكننا تجاهل إمكانية نشوب الحرب العالمية الثالثة في ظل السياسة الراهنة للولايات المتحدة، على الرغم من أن روسيا ومعها الصين تبذل كل ما في وسعها لمنع خلق الظروف التي يمكن معها نشب نزاع مسلح واسع النطاق. لكن النزع الفتيل لا يمكن أن يتحقق من دون اتباع الخطوة الأولى على أقل تقدير، وهي أن تتخلى كوريا الجنوبية عن المناورات الاستفزازية وأن تقوم كوريا الشمالية بتجميد برامجها النووية. فهل من المستمع؟ طبعا على الرغم من ازدياد خطر اندلاع نزاع واسع النطاق في العالم، إلا أن معظم البلدان غير جاهزة للدخول في نزاع عالمي مسلح كما حصل في الحرب العالمية الثانية، وأن الدول المتطورة بغض النظر عن خطابات الحرب الباردة تريد الاستقرار، وأن معظم الحروب تندلع عندما لا تتمكن النخب من التوصل إلى اتفاق فيما بينها، ولكن الضربات الاستباقية في الحرب المعاصرة توجه إلى وعي المجتمع، أي أن الحرب قد بدأت فعلاً ومستمرة على قدم وساق يرافقها من الحين للآخر أزيز الصواريخ ودوي المدافع. لم تعد الحروب تقليدية كما كان في الماضي، أي على شكل جبهة ضد جبهة، ومعظم المواجهات الآن تقتصر على الحروب المحلية. لذلك لا أتوقع مواجهة مع كوريا الشمالية على المدى المنظور، على الرغم من أن واشنطن قادرة بالفعل على اعتراض صواريخ بيونغ يانغ، مع أن الأخيرة لديها أعلى القدرات المدفعية في المنطقة ويمكنها بضربة واحدة تغطية نصف مساحة كوريا الجنوبية. سياسة فرض العقوبات الاقتصادية ومحاولة عزل طرف ما لن تكون له نتائج إيجابية، وخير مثال على ذلك الهند وباكستان اللتان أصبحتا رغم العقوبات دولتين نوويتين. وها هو ما تريده بيونغ يانغ، خاصة بعد حصولها على سلاح هيدروجيني أثار قلقاً كبيراً في العالم، بغض النظر عما إذا كانت القنبلة تتطلب توفر القاذفات لإيصالها أو رأساً يحملها صاروخ باليستي. القنبلة الهيدروجينية سلاح نووي ينتج طاقة حرارية عالية ناجمة عن انشطار نووي ابتدائي يولد اندماجاً نووياً بين عناصر الهيدروجين، بما يزيد من شدة الانفجار إلى أضعاف ما تولده القنابل أو الرؤوس النووية التي يقتصر انفجارها على الانشطار الابتدائي للنواة. مبدأ هذه القنابل يتلخص في تحفيز الاندماج النووي بين نظائر الهيدروجين المشعة وأهمها التريتيوم والديوتريتيوم، حيث ينبثق عن اتحادهما الهيليوم بنيترين زائد المعروف بالهيليوم الثقيل. صنعت القنبلة الهيدروجينية للمرة الأولى في الولايات المتحدة سنة 1952 وفي الاتحاد السوفيتي في العام التالي، قبل أن تحصل عليها مجموعة من دول العالم في مراحل لاحقة، هي بريطانيا والصين وفرنسا وباكستان والهند وغيرها. ومع ذلك القنبلة الهيدروجينية ليست الأقوى من بين أسلحة الدمار الشامل. إليكم مستمعينا الكرام قائمة أخطر الأسلحة في العالم، وهي على الترتيب: صاروخ فيوفودا الروسي القادر على قطع 11 ألف كيلومتر وحمل 10 رؤوس نووية، يؤدي انفجار الرأس الواحدة منها إلى مقتل 500 ألف شخص وإصابة 800 ألف آخرين ومحو مدينة كالعاصمة الأمريكية بأكملها. ثانياً، صواريخ غواصات تريدنت 2 البالستية الأمريكية القادرة على حمل 14 رأس نوويا خفيفا بشدة 100 كيلوتون لكل منها، وقطع 7800 كيلومتر لتضمن الولايات المتحدة توجيه ضربة مميتة للعدو في أي نقطة في العالم. ثالثاً، قنبلة أبو القنابل الفراغية الروسية التي تم اختبارها في 11 من شهر أيلول سبتمبر لعام 2007، وأصدرت أثراً تأدميرياً بلغ ضعف شدة القنبلة الأمريكية المثيلة المسمى بأم القنابل، رغم أن حشوتها التدميرية كانت أقل بألف كيلوغرام من نظريتها الأمريكية التي تزن 10 أطنان. رابعاً، أم القنابل الأمريكية التي اختبرتها الولايات المتحدة في 11 من شهر آذار مارس 2003 وأحدثت دماراً هائلاً في نطاق 1500 متر. شدة القنبلة الأمريكية لا تصل إلى حد القنابل النووية، إلا أنه يمكن استخدامها لتخويف العدو وإحباط معنوياته وإلحاق ضربة مدمرة له في الصميم. تستعد القوات المسلحة السورية لبدء عملية فك الحصار الذي فرضه الإرهابيون على مدينة دير الزور في سوريا. بالفعل، لقد تطور وتوسع حجم عمليات دحر المجموعات الإرهابية المتبقية في وسط سوريا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، كما تمت بنجاح عمليات تقطيع أوصال المجموعات الإرهابية وتدميرها على الحدود بين محافظتي حمص والرقة. ولأول مرة منذ بداية الأزمة السورية نفذت عملية إنزال تكتيكية ليلاً، وهذا دليل على مستوى متقدم في الفنون العسكرية وتكتيك ومهارة جيدة لمنفذي العملية. كما تم قبل فترة دحر داعش، التنظيم الإرهابي الأكبر والأقوى الذي يمتلك أسلحة ثقيلة في منطقة حوض الفرات في اتجاه دير الزور. والقوات المسلحة السورية حالياً تتقدم بنجاح نحو هذه المدينة على اتجاهين سيلتقيان هناك، من الشمال الغربي على امتداد نهر الفرات، ومن تدمر إلى امتداد الطريق الموصل إلى دير الزور. ويعتمد نجاح عملية فك الحصار عن المدينة على نجاح العمليات القتالية على مشارفها والسيطرة على المرتفعات وعلى طرق الاتصالات الرئيسة. أما فيما يتعلق بدور مناطق وقف التصعيد والهدنة مع فصائل المعارضة المعتدلة وتأثيره في دحر الإرهابيين، فإنه يمكن القول أن السوريين اكتسبوا قبل كل شيء خبرة كبيرة بمساعدة المستشارين العسكريين الروس، وحصلوا على أسلحة متطورة وخاصة الفصائل الضاربة المعدة جيداً رغم عددها المحدود، والتي من بينها فرقة الحرس الجمهوري والفرقة المدرعة الرابعة وصقور الصحراء وغيرها. ولكنها مع إنشاء مناطق وقف التصعيد تحررت من مهمات غير معهودة للجيش، وأصبح ممكناً تركيز جهودها في المواقع والاتجاهات الرئيسة، وبدأت تحقق النجاحات خلال وقت قصير، حتى أن وتائر التقدم تصل في بعض الأيام من 30 إلى 40 كيلومتراً، وهذا إنجاز كبير تحققه القوات السورية منذ بداية الحرب. بالطبع، هنا لابد من التذكير بأن تحقيق هذه النجاحات لم يكن ممكناً من دون الغطاء الجوي الذي توفره مقاتلات القوات الجوية الفضائية الروسية وقوات العمليات الخاصة والمستشارين. في بعض الأحيان النادرة يمكن اللجوء إلى التفاوض مع تشكيلات داعش، وهذا ما حصل مع المجموعات التي كانت تسيطر على منطقة في الحدود السورية اللبنانية والسماح لها بالمغادرة إلى شرق سوريا. فالتوصل إلى اتفاق المصالحة وتبادل الأسرى هي عملية معقدة ومتعددة المراحل، والمهم هنا الحفاظ على حياة المدنيين. فمثلاً، وافقت بعض المجموعات في شرق حلب على التخلي عن المقاومة والمغادرة إلى محافظة إدلب، والشيء نفسه حصل في محافظتي حمص وحماة. أما في شرق البلاد فيستحيل التحصن أو الخروج إلى مكان ما، أي سيتم تطهير هذه المنطقة من داعش والمجموعات الأخرى حتماً. لا يمكن تحديد الجدول الزمني لتطور الأوضاع السورية، لأن من الصعب الحكم على توازن القوى واحتياطي الذخيرة والمعدات والمؤشرات الأخرى لدى هذه المجموعات. ولكن يمكن القول إن فك الحصار عن دير الزور سيتم قريباً، وهذه العملية لن تكون كما كانت عملية تحرير الموصل التي استمرت 9 أشهر. هنا ستستمر العملية بضعة أسابيع فقط، وبعد القضاء على هذه المجموعات في وادي نهر الفرات يمكن القول بأن الحرب الأهلية في سوريا قد انتهت عملياً. وزارة الدفاع الروسية أقرت تصميم مدمرة تحمل اسم ليدر النووية من مشروع 23560، والتي ستعتبر خطوة نحو ضمان التفوق الروسي في المحيط الهادئ. إيغور بانماريوف، نائب رئيس شركة السفن الموحدة الروسية ومصدر في مجمع الصناعات الحربية الروسية، كان قد أعلن في منتدى أرميا 2017 عن إقرار المشروع التصميمي لمدمرة ليدر والتي تعني الزعيم الروسية الواعدة، في إشارة إلى أن وزارة الدفاع قررت بشكل نهائي تزويد المدمرة بمحرك نووي. المدمرة صممت في مكتب التصاميم الشمالي الروسي، ويقضي المشروع بأن تبلغ إزاحة المدمرة 17.5 ألف طن، وطولها 200 متر وعرضها 20 متراً وسرعتها 30 عقدة بحرية، وبيسعها البقاء في البحر لمدة 90 يوماً. وسوف تزود المدمرة النووية ب90 صاروخاً مجنحاً مضاداً للسفن، وب128 صاروخاً مضاداً للجو، و16 صاروخاً موجهاً مضاداً للغواصات. كما تم الإعلان خلال منتدى أرميا 2017 عن تسلم قسم مكافحة الغواصات والضفادع البشرية المعادية المرابط في مقاعدة جاتجيفو الرئيسية لغواصات الأسطول الشمالي الروسي زورقاً ثالثاً مخصصاً لمكافحة أعمال التخريب في البحر والبر. الزورق تم تصميمه في شركة فيمبل الواقعة في مدينة نيجني نوفغورود، بينما عملية البناء تمت في مصنع بناء السفن في مدينة ريبينسك بمقاطعة يارسلافل. وبحسب المعلومات الواردة من مصنع بناء الزوارق، فإنها تخصص لتنفيذ مهام حراسة المواقع المائية والقواعد البحرية والمناطق البرية القريبة منها. وتم تسليح هذه الزوارق برشاشات من عيار كبير وراجمات مضادة للمخربين ومنظومات محمولة للصواريخ المضادة للطائرات. كما تسمح الأجهزة اللاسلكية والإلكترونية والصوتية العاملة تحت الماء التي زود بها هذا النوع من الزوارق باكتشاف الأجسام تحت سطح الماء بما فيها الضفادع البشرية. بالإضافة إلى التحديثات التي يشهدها الجيش الروسي، فقد تم الكشف أيضاً خلال منتدى أرميا 2017 عن أحذية مضادة للألغام ضمن تجهيزات جندي المستقبل. هذا النوع من الأحذية العسكرية يسمح للجندي الروسي بالحفاظ على قدمه في حال تعرضه لانفجار لغم أرضي، حيث أشار المصمم في معهد الآلات الدقيقة للبحوث العلمية إلى أنه لا يمكن القول بأن الحذاء الجديد سيمكن الجندي من التجول في حقل الألغام، لكن في حال وقوع انفجار فإنه لن يلحق ضرراً جسيماً بقدم الجندي وسيصاب بجروح بسيطة. ومن الخصائص الأخرى هي وجود مستشعرات حساسة تركب في حذاء الجندي أيضاً تحذره من الألغام القريبة، وجهاز يقوم بحجب الإشارات اللاسلكية. وقد تم تصنيع الزي الجديد لجندي المستقبل في شركة CNAA للأجهزة الدقيقة التي لم تكشف عن كل مواصفات البزات باعتبارها سراً عسكرياً. وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن نجاح مقاتلة من طراز Su-30SM في رصد صاروخ مجنح وإسقاطه في المناورات الجوية والبحرية التي أجرتها القوات الروسية في أجواء البحر الأسود ومياهه مؤخراً. اعتراض القاذفة الروسية المشار إليها صاروخ من طراز أوتيوس المجنح يعزز إحدى أكثر الروايات رواجاً حول مصير صواريخ توماهوك الأمريكية التي أطلقت باتجاه مطار الشعيرات الحربي السوري في شهر نيسان أبريل الماضي، ولم يصل الشعيرات سوى 23 من أصل 59 حسب المصادر العسكرية الأمريكية صبيحة الضربة. آنذاك أظهرت صور الأقمار الاصطناعية الروسية والتقارير الصحفية المصورة من الشعيرات أن الأضرار التي لحقت بالمطار اقتصرت على تدمير 6 طائرات من طراز ميك-23 وسو-22 كانت أصلاً قديمة وقد عفى عليها الزمن، وكذلك عدد من المرابط، ولم تعطل هذه الصواريخ عمل المطار المذكور الذي استأنفت المقاتلات السورية طلعاتها منه في اليوم التالي للضربة. إذا صدقت واشنطن فيما تؤكده عقب الضربة التي كلفتها 30 ضعف قيمة الأضرار التي ألحقتها بالشعيرات، فلماذا هذا الحد المتدني من فعالية صواريخها 59 التي أطلقتها إذا كانت جميعها قد بلغت أهدافها فعلا؟ المصادر العسكرية ذكرت بأن صواريخ توماهوك التي استطاعت الوصول إلى الشعيرات طارت على مسار بعيد جدا عن نطاق تغطية المنظومات الروسية المنشورة شمال غرب سوريا، ناهيك عن التضاريس الجبلية المتعرجة على طول مسارها، الأمر الذي يستثني كذلك استطاعت المنظومات الصاروخية الروسية اعتراضها. مسار الصواريخ الأمريكية ووصول 23 منها فقط إلى الشعيرات يحمل على الجزم بأن الصواريخ التائهة إنما اعترضت أو أسقطت أو أنها كانت جميعها معطلة أو تالفة، فيما هي تمثل عماد سلاح المدمرات الأمريكية، وهذا طبعا أمر مستبعد. المحللون العسكريون خلصوا وقتها إلى استنتاج مفاده أن مقاتلات سو 35 تبقى استناداً إلى هذا المشهد الأداة الوحيدة التي اعترضت توماهوك، فهي مزودة برادار متطور يتيح لها رصد الصواريخ والأهداف عالية السرعة فوق اليابسة والماء بغض النظر عن تعرج التضاريس. الصواريخ الأمريكية أطلقت ليلاً وكانت تشع بنار نواتج احتراق وقود محركاتها وتبث قدراً كبيراً من الحرارة التي تسهل على رادار سو 35 رصدها في نطاق الأشعة تحت الحمراء التي يرسلها لتنعكس عليه من الهدف ويتابع بذلك مساره. علاوة على ذلك، لابد من استذكار كيف أخطر الأمريكان الجانب الروسي بضربتهم الصاروخية قبيل شنيا، الأمر الذي سهل على الروس تحديد الموقع التقريبي للسفن الحربية التي ستنطلق منها توماهوك، غير القادرة على الدفاع عن نفسها لتصبح فريسة سهلة أمام منظومات سو 35 الاعتراضية. منظومات اعتراض الصواريخ والطائرات والأهداف عالية السرعة المزودة بها سو 35 تشمل إلى جانب رادارها المتطور صواريخ جو-جو ومدفعين رشاشين، إضافة إلى نظام تشويش إلكتروني يحرف القذائف المسيرة عن وجهتها. ومن المرجح أن يكون الأمريكان قد أرادوا في الضربة الاكتفاء بإطلاق 36 صاروخاً فقط، وهي الحمولة الكاملة من توماهوك لمدمرتهم الأولى، إلا أن سو 35 اعترضتها وأسقطتها بالكامل، فيما كان البحار الأمريكيون يشاهدون على رادارهم كيف تتساقط صواريخهم الواحدة تلو الآخر عاجزين عن نجدتها. وبعد نفاذ صواريخ المدمرة الأولى علم الطيارون الروس بذلك، نظراً لأنهم أسقطوا 36 منها وتنفس الصعداء عائدين إلى قواعدهم للتزود بالوقود وذخائر ومتابعة التحليق في الأجواء الممتدة بين الشعيرات ومكان إطلاق توماهوك من جديد. ولدى اختفاء الطائرات الروسية عن رادار المدمرتين الأمريكيتين، استغلت مدمرة بورتر الفرصة وسارعت إلى صب ما في جعبتها من صواريخ على الشعيرات وعددها 23، وهي التي وصلت فعلا إلى المطار السوري المذكور. مستمعينا الكرام، كنتم مع برنامج الرصد العسكري، إلى أن نلتقي في حلقة مقبلة، لكم منا كل الحب والخير.